بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في بيان مكانة الأنصار رضي الله عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان عليه الصلاة والسلام من أشد الناس إيثاراً لأصحابه على نفسه الشريفة، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، أي نوع من الثياب التي كانوا يلبسونها ويلتحفون بها، فيها حاشيتها، أي هذه البردة. فقال: أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: هذه المرأة نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، أي جاءت ليلبسها النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره، أي خرج وهو يلبس هذه البردة، فحسنها فلان، أي طلبها أحد الصحابة، حسنها في نظره، فحسنها فلان فقال: اكسنيها، أي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أريد أن ألبس هذه البردة. ما أحسنها؟ قال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد أحدا ولا يرد سائلا. قال: إني، هذا الرجل قال: إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل، أي راوي الحديث، فكانت كفنة، هو طلبها حتى إذا مات يكفن بهذه ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. ويروى من أروع قصص الإيثار التي وردت عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي الجهم ابن حذيفة العدوي، قال: انطلقت يوم اليرموك، أي في معركة اليرموك، أطلب ابن عمي ومعي شنة من ماء وإناء، أي معي قربة من ماء حتى إذا وصل إليه وهو جريح أو وهو محتاج إلى الماء أسقيه وأمسح وجهه. قال: ومعي شنة من ماء وإناء، فقلت: إن كان به رماق سقيته من الماء، أي إن عثرت عليه ما زال حيا سقيته من الماء، ومسحت به وجهه، فإذا أنا به ينشغ، أي يشهق في آخر لحظاته، فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم، أي محتاج إلى الماء، فإذا رجل يقول: آه، فأشار ابن عمي أن انطلق إليه، هذا الذي في لحظات الموت أشار إليه أن ينطلق إلى ذاك الرجل الذي هو محتاج كذلك إلى الماء، فأشار ابن عمي أن انطلق إليه، فإذا هو هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص رضي الله عنهما. يقول: فأتيته فقلت: أسقيك؟ فسمع آخر يقول: آه، فأشار هشام أن انطلق به إليه، فآثره آثر الثالث. يقول: فجئته، أي الثالث، فإذا هو قد مات، ثم رجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، ثم أتيت ابن عمي فإذا هو قد مات. مات الثلاثة لأنهم آثروا غيرهم على أنفسهم. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية العظيمة بقوله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح مرض من أخطر الأدواء، ومن عوفي من هذا المرض فقد حاز خيرا كثيرا في دينه ودنياه وفي أخراه. هنا قال: ومن يوقى، أي من يكف ويسلم من شح نفسه. والشح هو شدة البخل مع الحرص، شدة البخل مع الحرص، هذا يسمى شحا. وكذلك هو كثرة الطمع وجمع المال والرغبة فيه وطول الأمل وامتداد الأمل في كل ما هو من متاع الدنيا، شدة حرص الإنسان على أي شيء عند الآخرين، حريص على المال، نفسه تتوق لكل ما يراه من خير عند الآخرين. وهنا قال: ومن يوق شح نفسه، أضيف الشح إلى النفس في إشارة إلى أن الأصل في الأنفس الشح، أن الشح هي غريزة وفطرة في الأنفس ومركب فيها. وفي قوله ومن يوق إشارة إلى إمكان إزالة ذلك، لما قال الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه، فيها إشارة إلى أن الشح من أمراض النفوس وأنها غريزة في النفوس، ولكن مع ذلك هي تحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة النفس، لأنه قال ومن يوق شح نفسه. فلما قال الله ومن يوق شح نفسه، هذا يشير إلى أن إمكانية الوقاية من شح النفس أمر ممكن، فلذلك هنا قال ومن يوق شح نفسه. قد يقول قائل: ما الفرق بين الشح والبخل؟ يقول ابن القيم رحمه الله: والفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه، إنسان يتعب نفسه في طلب الشيء والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، هذا معنى الشح. الشح الإنسان يحرص دائما، دائم البحث والجري، ويكون عنده جشع وعنده حرص فائق وزائد عن الحد للأشياء. أما البخل فمنع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه. فإذا الشح يكون قبل حصول الشيء، قبل حصول المال، إنسان شحيح دائما يحب امتيازات غيره ويحب الأموال عند غيره ويحب كل شيء عند غيره، وبعد وصوله يمسك بهذا الأمر. أما البخل فإذا كان عند الإنسان مالا يمسك هذا المال لا ينفقه، هذا هو البخل. فالبخل يكون بعد حصول المال، أما الشح فهو أمر مغروس بالنفس، سواء وجد المال أو لم يوجد المال، هو مرض أخطر من مجرد البخل. قال: والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله، أي قبل حصول المال هو شحيح، بخيل بعد حصوله. فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح كما قال سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الشح أعم من البخل، لأن البخل يطلق غالبا على منع المال فقط بعد حيازته والحصول عليه، وضرر البخل غالبا يعود على صاحبه، لأن الإنسان يجمع المال. لذلك قيل أن البخيل يعيش عيش الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء، البخيل يوم القيامة يحاسب حساب الأغنياء لأنه جمع المال، عنده مال، ولكن يعيش عيش الفقراء، لا يجود على نفسه ولا على أهل بيته. لذلك غالبا البخيل على من منع إنفاق المال، وضرر البخيل على نفسه، لذلك قال سبحانه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وقد يطلق البخل على منع غير المال، لذلك ثبت في الحديث الصحيح أبخل الناس من بخل بالسلام، إنسان بخيل بالسلام، بخيل بالدلالة على الخير، بخيل بالابتسامة، بخيل بحب الخير لغيره، هذا كذلك من البخل. أما الشح فهو يتعلق بمنع الحق الواجب من المال وبغير ذلك من أوجه الخير والإحسان والمعروف. منع حقوق الآخرين ومنع الإحسان ومنع الكرم ومنع العطاء ومنع الجود، هذا هو الشحيح. بل مع هذا المنع يحمله على الاعتداء على حقوق الناس وأموالهم. فليس الشح أن يمنع الرجل ماله فحسب، ليس هذا فقط الشح، فالشح أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له. إنسان عنده امتيازات تطمح عينه إلى ما عند هذا لإضافته إلى نفسه وهكذا. هنا لماذا قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ لماذا الله سبحانه وتعالى ربط الفلاح والفوز بالوقاية من هذا المرض؟ قالوا لأن الشح شر وبلاء ومرض على الإنسان، وهو ينافي الإيمان، ينافي الإيمان والقناع والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى للناس. والشح يدعو إلى كل خلق سيء. لذلك في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. فالمؤمن الحق يكون كريما باذلا سخيا معطاء جوادا، والصفة التي تجمع كل خصال الخير هي الكرم، والصفة التي تجمع كل خصال السوء والشر هي الشح. لذلك المؤمن لا يكون شحيحا، لأن الشح من أسوأ الأخلاق. وقيل شح النفس فقر لا يذهبه غنى المال بل يزيده. يعني لا يشترط الإنسان أن يكون شحيحا أن يكون ليس عنده مال، أن لا يملك المال، بل قد يكون الغني هو الشحيح. وفي الغالب الشح يكون عند الأغنياء لأنه يتطلع إلى الزيادة، لأن الشح فيه معنى الحرص وفيه معنى الطمع وفيه معنى الجشع. في الغالب الجشع يكون من صفات الأغنياء والذين عندهم المال، أما الفقير ما عنده شيء، فلا تتوق نفسه إلى الآخرين إذا قنع وإذا رضي بما قسم الله سبحانه وتعالى له. ولما كان الشح مجمع الرذائل حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام منه أيما تحذير. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذه من مفاسد الشح، أنه يحمل الناس على القتل وعلى سفك الدماء. وفي رواية صحيحة عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا. معظم مشاكل قطيعة الرحم والخصومات بين الشركاء والخصومات بسبب المال سببها الشح. قال أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وبالبخل فبخلوا، وبالفجور ففجروا. فالشح جمع هذا الشر كله. لذلك يروى عن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة أنه كان يطوف في الكعبة ويكثر من هذا الدعاء، يقول اللهم قني شح نفسي في الطواف. فقال له بعض الناس يا عبد الرحمن أكثرت من هذا الدعاء؟ قال إن الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فإذا وقاني الله شح نفسي أفلحت، فلهذا أكثرت من الدعاء. وهل يريد الإنسان أكثر من الفلاح؟ ومن أظهر صفات الشحيح، قد يقول قائل كيف نميز الشحيح من غيره؟ أولا أنه يقصر في أداء الواجب. يعني الشحيح ليس فقط شحيح في المال، شحيح في الصلاة، شحيح في الذكر، شحيح في قراءة القرآن، شحيح في حق الجار، شحيح في أداء الواجب المترتب عليه في عمله، لا يؤدي حقوق العمل وإذا كان له حق طلبه على أتم وجه. هذا هو الشحيح الذي يقصر في حقوق الآخرين ويريد من الآخرين أن يؤدوا حقوقه على أتم وجه، فهو يقصر في أداء الواجب ويمنع الحق الذي عليه ولا يتنازل عن شيء من حقه، تجده يخاصم ويقاتل على دريهمات، وإذا كان لغيره يقول يلا لا يؤثر وما قيمة ذلك. ولا يتنازل عن شيء من حقه ولو كان عند أقرب الناس إليه كوالده ووالدته وزوجته. وتجدون بعض الناس يحاسب والده على درهم ويحاسب زوجته على الأفلاس، هذا من الشح. كذلك يحرج الآخرين، وكذلك لا يحلل أحدا من مظلمة، لأنه شحيح حتى في المسامحة، حتى في البذل، وحتى في تحليل الآخرين عن المظالم شحيح في كل شيء، بل قد يشح بالدعاء لغيره من المسلمين. وهذا من أعظم الشح، أن يشح الإنسان في أن يدعو لغيره من المسلمين، خصوصا المستضعفين المقهورين المظلومين الذين هم بأمس الحاجة إلى الدعاء، وهذا الذي يحتاج إليه المسلم في هذه الحال. وتجد كثيرا من المسلمين يشحون بهذا الدعاء، وخصوصا لمن يحتاج إليه في غزة وفي غيرها من أماكن حاجته. فالوقاية من الشح خلق عظيم وأمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو أعم من مجرد التخلص من إمساك المال فحسب. يعني لا يقول الإنسان والله أنا كريم أنفق أتصدق أعطي في أوجه الخير أنا تخلصت من الشح، أبدا. بل هناك الشح بالخلق الحسن والشح بالقول الطيب. بعض الناس لا تسمع منه كلمة طيبة، بذيء الكلام، بذيء في أخلاقه، هذا كذلك من الشح. الشح كذلك في بشاشة المحيا، كذلك الشح في اللين في التعامل، بعض الناس شديد في التعامل، هذا من الشح، فهو أشد أنواع البخل. فمن وقي شح نفسه سمحت نفسه بأداء حقوق الله وأداء حقوق الخلق والبعد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. تأملتم إلى هذا المعنى وعن ظلم الخلق. وكذلك تسمح نفسه ببذل المال والخير والمعروف، وكذلك الخلق الطيب في سبيل الله، وكذلك سيتذوق حلاوة الإيمان، والثمرة أنه سيسعد في الدنيا وفي الآخرة. هنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى السلام من شح النفس بلفظ الوقاية قال ومن يوقى، لإشارة مهمة حتى نتعامل مع الشح بأنه عدو مترصد لك في كل لحظة. هذه هي الحكمة. قال ومن يوقى، يعني أنت كأنك في معركة وتحتاج إلى أن تلبس درعا يقيك خطورة هذا العدو وهو الشح. هكذا ربنا يصور لنا حقيقة هذا العدو للإشارة بأن الشح عدو راصد يتربص بالنفس الإنسانية في أي لحظة يغفل فيها الإنسان عن حراسة نفسه منه، لأن الإنسان من صفاته الغفلة. فإذا غفل الإنسان عن هذا العدو دخل على نفسه واستولى عليها. فمن يوقى، أي بمعونة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، فمن يوقى بمعونة الله شح النفس حتى يخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض النفاق فقد أفلح وفاز. لذلك قال ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طيب هل هنالك شح محمود؟ هل هنالك شح محمود؟ ما رأيكم؟ موجود. ما هو الشح المحمود؟ نعم؟ لا. ما هو الشح المحمود؟ الأصل أن الشح مذموم، ولكن الشح المحمود هو الشح بالوقت من أن يضيع. الإنسان يكون حريصا على الوقت، بخيلا بوقته، أن لا يضيع وقته وأن لا يذهب سدى، فهو شح محمود. لماذا؟ لأن الوقت هو رأس المال، والوقت أغلى من المال وأغلى من كل ثمن وأغلى من الذهب. لذلك أقسم الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات بالوقت، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك هنا قال، يقول ابن القيم فإن الفلاح في هذا المعنى، فإن الفلاح كل الفلاح في الشح به، أي بالوقت. فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض عيانا مفلسا. فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله. ذاك التاجر الذكي لا يضيع رأس المال، العاقل لا يضيع الوقت. قال: فأولئك هم المفلحون. والفلاح والفوز والنجاح والظفر، والفلاح معنى الفلاح هو إدراك البغية بتحقيق وتحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب، هذا معنى الفلاح. أينما ورد عليك كلمة المفلحون، قد أفلح المؤمنون، معناه هو الفوز بالمطلوب وهي الجنة أعلى شيء، والنجاة من المرهوب، الفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا الإنسان يظفر بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنيا، وفي الآخرة هو الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى ودخول جناته والنجاة من النار. وهنا قال أولئك هم المفلحون، جاء باسم الإشارة أولئك للبعيد. لماذا؟ لتعظيم هذا الصنف من الناس، لتعظيم هذا الصنف من الناس الذين هم قد حصنوا أنفسهم من الشح. وجاء بضمير الفصل، ما قال فأولئك المفلحون، قال فأولئك هم المفلحون. وهذا يفيد بأن الفلاح، كل الفلاح لا يتحقق إلا بأن يقي الإنسان نفسه من الشح، بأن يقي الإنسان نفسه من هذا الشح. قال فأولئك هم، كأنه قصر الفلاح على هذا الصنف، فأولئك هم المفلحون، وحصره للمبالغة في تحصيل وتحقيق الفلاح لهذا الصنف من الناس لكثرة الفلاح الذي يترتب على وقاية شح النفس. وهنا أكد الفلاح لمن وقي شح نفسه بأمر يعرفه أهل اللغة وهو الجملة الإسمية، ما قال فقد أفلح، قال أولئك هم المفلحون. والجملة الإسمية تفيد الدوام والاستمرار والثبوت، أي ثبت واستمر وداوم على هذا الفلاح من وقي شح نفسه. وجاء كذلك بضمير الفصل. هنا يقول ابن رجب رحمه الله، يقول فحصر الفلاح في وقاية شح نفسه وتطلعها إلى ما منعت منه وحرصها على ما يضيرها مما تشتهيه من علو وترفع ومال وجاه وأهل ومسكن ومأكل ومشرب وملبس وغير ذلك، فإنها تتطلع إلى ذلك كله وتشتهي. النفس تتطلع إلى كل هذه المعاني، وهو عين هلاكها، ومنه ينشأ البغي والحسد والحقد. فمن وقي شح نفسه فقد قهرها وقصرها على ما أبيح لها وأذن لها فيه، وذلك عين الفلاح. بقيت فائدة أخيرة، أن هذه الآية جمعت صفات الرجولة الحقيقية. ففي تاريخ دمشق سئل أبو الحسن البوشنجي عن الفتوة، يعني عن القوة والشباب والفتوة، فقال الفتوة عندك في آية من كتاب الله وخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الفتوة موجودة في آية من القرآن وحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أما الآية فهي قوله يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول وأما الخبر فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من خير، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، فمن اجتمع فيه هاتان الحالتان فله الفتوة. هذه الرجولة الحقيقية، بأن يجمع الإنسان ما مر من صفات للأنصار، قال يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا هو أعلى مراتب الإيثار. بذلك نكون انتهينا من هذه الآية، وكما تعودنا أن نستنبط ونستخرج من كل آية الهدايات والفوائد والتأملات والتدبرات والمعاني العملية التي نستفيد منها في حياتنا اليومية. هذا نرجئه إلى درس أو درسين بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وأنفسكم شح أنفسنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.